أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة 87، تعرضت السيد الماكن إلى أن العداوة الدينية لا تمنع من قبول الشهادة، والظاهر تكلمنا عن ذلك. انتهى الكلام إلى العداوة الدنيوية. إذا كان بين شخصين عداوة دنيوية فهل تمنع أو لا تمنع؟ المعروف هو أنها تمنع من قبول الشهادة، والدعية الإجماع على ذلك كما ذكرنا. ذكرنا عبارة الشرائع المحقق في الشرائع في مقام تفسير العداوة الدنيوية، فسرها بأنه قال: وتتحقق العداوة بأن يعلم من حال أحدهم السرور بمساءة الآخر والمساءة بسروره، أو يقع بينهما تقادر، أو يقع بينهما تقادر. هذا هو يقول تتحقق العداوة الدنيوية بذلك. قد يقال قبل أن نأتي إلى الأدلة، قد يقال بأنه لو كان معنى العدالة هو ما ذكره الشيخ المحقق في الشرائع، حينئذ العدالة تكون موجبة للفسق، العداوة تكون موجبة للفسق، باعتبار أن هذا الشيء الذي ذكره من المحرمات، أما باعتبار كونه حسدا أو باعتبار كونه قذف بالمؤمن، وكل منهما يكون ماذا؟ يكون محرما. ويكون عدم اعتبار شهادته وعدم قبول شهادة العدو إنما هو لتقضي شرط العدالة. لا باعتبار أنه هناك عداوة بينهما بحيث يكون هناك شرط إضافي غير مسألة العدالة، وهو ماذا؟ أن لا تكون بينهما شنو؟ عداوة، أن لا يكون الشاهد عدوا لمن يشهد عليه. لا، وإنما لا تقبل شهادته. لماذا؟ لأنه ليس عادلا، باعتبار أن هذه العداوة ملازمة لمن؟ ملازمة للفسق، لأنها تعني الحسد، تعني القذف وأمثال هذه الأمور. فإذا لا يستفاد من ذلك ماذا؟ لا ينبغي إدراج في شق جديد غير ماذا؟ غير اشتراط العدالة. أجابوا عن هذا الإشكال بأنه لا، ليس هناك ملازمة بين العداوة بالتفسير الذي ذكره المحقق وبين ماذا؟ وبين الفسق وارتكاب الحرام، ليس بينهما ملازمة، لأن مجرد السرور بمساءة الآخر أو المساءة بسرور الآخر هذا وحده ليس حسدا ولا هو من المحرمات، لا دليل على حرمته. مجرد السرور لمساءة الآخر، قد يكون صفة مثلا مذمومة، قد يكون صفة مرغوب عنها، ويفترض بالإنسان المؤمن أن يتنزه عن ذلك وأن لا يقع في ذلك، لكن لا دليل على أنه حرام بحيث أن فاعلها يخرج من العدالة المهن إلى الفسق، لا دليل على حرمتها. بل قال بعضهم بأنه حتى مع إظهار هذا الشيء كما هو المفروض، حتى مع إظهار ذلك أيضا هذا لا يقدح في ماذا؟ في العدالة، ولا يوجب الفسق. لو أظهر السرور في مساءة الآخر أو أظهر المساءة لسرور الآخر هذا أيضا لا يوجب ماذا؟ لا يوجب الفسق، ولا يكون فعلا محرما أيضا لعدم الدليل، لا دليل على ماذا؟ على حرمة ذلك. الذي يبدو أنه لا ملازمة حقيقية بين العداوة وبين ماذا؟ وبين الفسق، فإذا دل دليل على رد شهادة العدو بعنوانه، إذا فرضنا وجود دليل يدل على رد شهادة العدو بعنوانه، فحينئذ الظاهر أن هذا ليس بملاك فقد شنو فقد العدالة، وإنما هو شرط آخر معتبر في الشاهد بالإضافة إلى اشتراط العدالة، وهو ماذا؟ وهو أن لا يكون عدوا لمن يشهد عليه. هذا معتبر في حد نفسه. لماذا؟ لأن العداوة وإن كانت في بعض الأحيان توجب الفسق بلا إشكال، لكنها ليست كذلك دائما، وهذا يجعل هناك فرق وتفاوت بين ماذا؟ بينهما. نحن نتكلم عن العداوة بقطع النظر عن ماذا؟ عن مسألة العدالة، يعني بعبارة أخرى مع افتراض وجود العدالة، ولا مانع من افتراض الجمع بين العداوة وبين ماذا؟ وبين العدالة. مع ذلك تدل الأدلة على أن العدو لا تقبل شهادته حتى في هذا الفارض. هذا يعني أنه ليس بملاك عدم العدالة، وإنما هو ملاك مستقل يكون موجبا لرد الشهادة. نعم، التقاذف الذي ذكر صاحب الشرائع المحقق، التقاذف شيء آخر، قذف الإنسان المؤمن هذا من المحرمات بلا إشكال، ويخرج به الإنسان عن حد ماذا؟ عن حد العدالة، ويدخل في ماذا؟ في الفسق. لكن هذا باعتبار علامة، التقاذف ليس هو معنى ماذا؟ معنى العداوة كما هو واضح، وإنما هو مؤشر وعلامة علامة على العداوة. على كل حال، الذي يظهر من مجموع هذا الكلام أن العداوة لها مفهوم واضح ويتقابل الصداقة، كما أن الصداقة لها مفهوم واضح كذلك ماذا؟ كذلك العداوة التي هي مقابلة له. وكل منهما يعبر عن علاقة بين شخصين أو بين أشخاص، علاقة خاصة بين هذا وهذا أو بين أشخاص معينين، وهذه العداوة لها مظاهر، لها مظاهر، وإلا نمثل هذا قد تكون هي من الصفات النفسية الداخلية لا يستطيع الإنسان أن يحرجها وجودها في ماذا؟ في شخص. لكن عندما تتجسد في شيء عندئذ يعرف أن هذا هذان بينهما ماذا؟ أن هذين بينهما عداوة. هذا الشيء اللي تظهر به العداوة، هذا الشيء الذي تظهر به العداوة، هذا يختلف، قد يكون أمرا محرما مما نهى عنه الشارع، وقد يكون أمرا شنو؟ غير محرم مما لم ينهى عنه الشارع. إذا كان أمرا محرما قد يقال بأنه توجب خروج الإنسان عن ماذا؟ عن العدالة ودخوله في ماذا؟ في الفسق، لكن ليست دائما هي كذلك، إذ لا مانع من افتراض أن العداوة تتجسد وتظهر بمظهر غير محرم، بمظهر لم ينهى عنه ماذا؟ لم ينهى عن الشارع. والظاهر أن ما ذكره المحقق من السرور بمساءة الآخر أو المساءة بسرور الآخر هو من هذا القبيل، يعني من المظاهر التي تتجسد فيها العدالة من دون أن تكون من المحرمات الشرعية. هذا ما يرتبط بتحديد معنى العداوة الدنيوية. أما بالنسبة إلى الأدلة، بالنسبة إلى الأدلة استدل على أن العداوة الدنيوية تكون موجبة، يعني تمنع من قبول الشهادة، بعدة أدلة أو بعدة روايات أو عدة أدلة حسنا. الأول هي رواية معتبرة للسكوني مروية في الباب الثاني والثلاثون الحديث، الباب الثاني والثلاثون الحديث الخامس، يروي رواية الشيخ الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم اللي هو السكوني وسنده إليه تام، عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: لا تقبل شهادتي لي شحناء، أو ذي مخزية في الدين. العنوان الأول هو مع كلامنا لا تقبل شهادة دي شحناء، بناء على أن يكون المقصود بالشحناء هو العداوة تكون الرواية واضحة الدلالة، يعني لا تقبل شهادة ذي شنو؟ ذي عداوة، صاحب عداوة، بناء على أن الشحناء هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن العداوة. هذه الرواية، هذه الرواية استشكل فيها أو لوحظ عليها أن السكوني نفسه الذي روى هذه الرواية والتي فيها فقرة الاستدلال نفسه روى عن الصادق عليه السلام أيضا كما في هذه الرواية روى عنه شيء آخر ليس فيه فقرة الشنو؟ فقرة الاستدلال، ليس فيه فقرة الاستدلال، وهي عبارة عن الرواية الأولى في نفس الباب اللي يقولها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن النوفل عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يقبل شهادة صحاح ولا ذي مخزية في الدين. ذي مخزية في الدين كأنه بدل شهادة ذي شحناء ذكر هنا ماذا؟ شهادة فحاش. وحينئذ قد يقال بأنه حينئذ ما نعلم أن ما يرويه السكوني عن الصادق عليه السلام هل هو فيه فقرة الاستدلال كما في الرواية الخامسة أو ليس فيه فقرة الاستدلال كما في نقل بحسب نقل الشيخ الكليني لهذه الرواية سيستشكل في ذلك، وبالتالي لا يمكن الاستدلال الرواية على أنها صادرة من يعني بفقرة الاستدلال على أنها صادرة من المعصوم عليه السلام، لاحتمال ماذا؟ أن ما قاله الصادق وما رواه السكوني ما قاله الصالح والصالح عليه السلام وما رواه السكوني هو صحاح لا تقبل شهادة صحاح، وهذا أجنبي عن محل كلامنا. هذا الكلام واضح الضعف، هذا الكلام واضح الضعف لقطع النظر عما ذكرناه في الروايات السابقة، لما كنا نقبل ماذا لمسألة أن هذه رواية واحدة حتى إذا اتحدت في المضمون حتى إذا اتحدت في الإمام المسؤول. ذكرنا في مورد يعني تكلمنا عنه مفصلا وقلنا انه لا نعمل بالظاهر، الظاهر ان الرواية متعددة فنعمل بالرواية باعتبار انها رواية متعددة، مفروض في وحدة ذكر فيها لا تقبل شهادة فحاش وفي الثانية ذكر فيها لا تقبل شهادة ماذا؟ شهادة شنو؟ ذي شحناء. مجرد اشتراك الروايتين في عدم قبول شهادة بمخزية في الدين هذا لا يعني أن الرواية شنو؟ واحدة، أن الرواية الصادر عن الصادق عليه السلام واحدة. أقول بقطع النظر عن هذا كله في الرواية يوجد ما يشير إلى التعدد، وهو أن الإمام الصادق عليه السلام في الرواية الأولى يعني في الحديث الأول فيما ينقله الكليني هو ينقل عن أمير المؤمنين عليه يحكي فعلا لأمير المؤمنين عليه السلام أن أمير المؤمنين كان لا يقبل شهادة فحاش ولا يقبل شهادة ذي مخزية في الدين، بينما في الحديث اللي في فقرة الاستدلال هو يحكي الحكم الشرعي، هو يخبر عن ماذا؟ عن الحكم الشرعي، هو يقول لا تقبل شهادة ماذا؟ لا تقبل شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية ماذا في الدين. إذن أكو تفاوت بينهما، وأي غير شيء أن نفترض أن الإمام الصادق حتى فعلا لأمير المؤمنين يتضمن ما لا يصح الاستدلال به في محل الكلام، وهو أخبر وحكى عن حكم شرعي يتضمن ما شنو ما يصح الاستدلال به في محل الكلام، ثم لا مجال هنا للتوهم ما دام ان الرواية واحدة حتى يصير تعارض في النقلين، وما ندري ان المنقول عن الصادق عليه السلام هل فيه فقرة الاستدلال أو ليس فيه فقرة استدلال لا مجال لهذا التوهم. وأما بالنسبة إلى الاستدلال بالرواية كما قلنا واضح يتوقف على تفسير الشحناء لماذا من العداوة، وهذا هو ظاهر من كلمات اللغويين كما في العام في القاموس في الصحاح لأن الكتب اللي راجعناها يصرحون بأن الشحناء هي عبارة شنو تفسرها بالعداوة، مفسرة بالعداوة، ويبدو أن هذا أمرا واضحا عند فقهائنا، ولذا استدلوا بهذه الرواية على ماذا؟ على عدم قبول شهادة بالشحناء يعني بالعداوة، فشهادة العدو على عدوه ليست مقبولة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني هو تام سندًا تام وماذا وقول وياي ودلالة وإن كان فيه النوكل لأن النوكل نحن نبني على وثاقته. الدليل الثاني أن يستدل بما دل على رد شهادة الخاصم، وقد تقدم أن الروايات عديدة ذكر فيها عنوان ماذا؟ عنوان الخاصم. فهنا يقال لأن هذا العنوان يشمل محل الكلام، فحينئذ يستدل بما دل على رد شهادة الخصم باعتبار أن المراد من الخصم لعله هو ماذا؟ هو العدو، مو أنه يشمل محل الكلام، لا هو المراد من الخصم ماذا؟ العدو. لكن الظاهر أن هذا الاستدلال غير تام، وذلك لأن المراد من الخصم في تلك الروايات هو ليس العدو، وإنما المراد به كما تقدم سابقا من يكون طرفا في القضية أو من يكون له نصيب فيما لا تمشهود به فيما يشهد به. هذا هو المراد من الخصم في تلك الروايات الذي ترد شهادته، هو عبارة عن من يكون طرف في القضية اللي قلنا يصدق في مصادر تقدم ذكرها كالشريك شهادة العبد السيد لعبده المأذون وأمثالها، وشككنا في صدقها على بعض المصادر. هذا هو المراد بالخاصم، من يكون طرفا في القضية أو من يملك نصيبا فيما لا يشهد به، وليس المراد بالخاصم في هذه الروايات في تلك الروايات هو العدو، بحيث نستدل بهذه الروايات على عدم قبول شهادة ماذا؟ شهادة العدو. لا، الخاصم قد يكون عدوا وقد لا يكون عدوا، يعني من يقع طرفا في القضية قد يكون عدوا وقد لا يكون عدوا، من له نصيب فيما يشهد قد يكون عدوا وقد لا يكون ماذا؟ قد لا يكون عدوا اطلاقا. فالنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، وهذا معناه انه لا يمكن الاستدلال بما دل على رد شهادة الخاصم على ماذا؟ على عدم قبول شهادة في محل الكلام. الرواية الثالثة التي يستدل بها في المقام هي مرسلة للصدوق الشيخ الصدوق في معاني الأخبار، ليروي في نفس الباب الحديث الثامن. قال وفي معاني الأخبار الشيخ قاهر الوسائل ينقل عن معاني الأخبار، قال يعني الصدوق، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمز على أخيه ولا ذي غمز على أخيه ولا غنيم في ولاء ولا قرابة ولا القانع مع أهل البيت. يجي الشيخ الصدوق باعتبار أن المناسبة موجودة كتاب معاني الأخبار ويريد أن يفسر الأخبار في هذا الكتاب، قال فسر الغمز، قال الغمز الشحناء والعداوة، الغمز الشحناء والعداوة، فيكون معنى العبارة ولا ذي عداوة مع أخيه، أولادي شحناهم مثلا، فتدل على نفس ما دلت عليه الرواية السابقة. هذه هي الرواية الثالثة. هذه الرواية من حيث السند كما تعلمون مرسلة بناء على عدم قبول مراسيل الشيخ الصدوق، حتى إذا كانت في عنوان قال المعصوم قال الرسول قال الإمام قال الصادق عليه السلام، حينئذ تكون هناك مشكلة في سند ماذا؟ هذه الرواية. نعم، من يؤمن بأن مراسيل الصدوق وبالخصوص ما إذا أرسل هذا عنوان قال الصادق قال الرسول صلى الله عليه وآله، هذه تكون معتبرة، سيكون السند عنده تاما. وأما بالنسبة إلى الدلالة، تفسير الغمز بالعداوة والشحناء، هذا يعني لم أعثر عليه في ماذا كتب النور. الغمز لا يعني العدالة والعداوة والشحناء، ذي غمز يعني ذي شحناء وذي عداوة، غمزه يعني شنو؟ يعني نصب له مثلا العداء، لا بد شيء تفسر، ما موجود هذا في كتب اللغة إطلاقا، ما يفسر هذا التفسير، وإنما يستفاد من كلماتهم. الغمز في اللغة هو الأصل، في الغمز هو الإشارة بطرف الجسم أو الحاجب، يتغامزون في الآية القرآنية فسرت بهذا بأنه إشارة الحاجب أو بالجسم، يتغامزون بينهم، هذا في الأصل. قد يفهم منها معنى ماذا؟ معنى الطعن، طعن في شخص، العيب فيه، يفهم من هذا أن التغامز عادة يكون إشارة إلى أمر، هذا إشارة على شخص لا يريدون أن يصرحوا بالطعن عليه بعيبه، فيتغامزون بينهم الإشارة إلى طعن فيه، عيب فيه. غاية ما يمكن أن تغنه هذا أن الغنز يعني الطعن في شخص أو العيب في شخص، وهذا لا يزال لازم العداوة. وما أدري شلون تفسر الغنز لماذا بالعداوة والشحناء، ما مو واضح، احتمال انه مثلا فسره تفسيرا شرعيا بان يكون الغامز له مفهوم شرعي غير المفهوم اللغوي، ممكن، بس هذا نحن طبعا لا يكون حجه علينا. الظاهر انه بين الغامز وبين العداوه كما ذكرنا في ما قبله، وعموم وخصوص من وجه، قد لا يغمز العدو وقد يغمز ماذا؟ غير العدو، غير العدو قد يغمز وقد العدو لا يغمز، وما كم لازم بينهما دائمية بحيث تسمح لنا أن نستدل بهذه الرواية على عدم قبول شهادة ماذا؟ العدو، نستدل بها في محل الكلام، صعب جدا. يبدو أن هذا الدليل الغير الثالث، إن الرابع هو محاولة إدخاله في عنوان المتهم، عنوان المتهم، لأن يقال أن شهادة العدو على عدوه موضع تهمة، موضع تهمة، وهذا ظاهرا ما يمكن إنكاره، أنه موضع تهمة، لأنه عندما يشهد على عدوه هذا موقع اتهام، أكبر أن العداوة هي التي ساقته إلى ماذا؟ إلى هذه شنو؟ هذه الشهادة، دفعته إلى هذه الشهادة، فتكون شهادته في الواقع الشخصية الجزئية هي موضع اتهام وموضع ماذا؟ وموضع تهمة. ولا إشكال في أن الأدلة دلت على رد شهادة شنو المتهم على ما ذكرناه، وهذا مطلب سيأتي بعد أن نكمل الكلام عن هذه المصادر، سيأتي أنه ما النتيجة التي نخرج بها، هل نثبت رد الشهادة فقط في دائرة من له نصيب فيما يشهد به كما يقول السيد الماكين، أو نثبت رد الشهادة في دائرة أوسع من ذلك. وهي شنو؟ كل من يكون موضع شنو؟ موضع تهمة. هاي همات على إطلاقها، كل من يكون موضع تهمة على إطلاقها، على ظواهر لابد أن نرد شهادة الولد لوالده، والوالد لوالده لولده، والزوجة لزوجته. وهي أدلة ستجي أدلة الأدلة على قبول شهادتها. فإذا سيأتي تحقيق ذلك. المتهم لا إشكال في ورود في الروايات على ما ذكرنا، لكن هذا يأتي تحقيق أن المراد به هو المتهم الشامي أو لا. المتهم بماذا؟ في شخص الواقع. أن المعتبر هو أن يكون متهما فعلا في شخص الواقع، مو أن هذا من شأن ماذا أن يكون متهما. الولد يشهد لولده من شأن أن يتهم. يعني هناك شأنية في ماذا؟ في أن تكون شهادته موضع تهمة. وكذا الزوج لزوج الصديق لصديقه، هذا المقصود به أو لا؟ أن المقصود به هو مشانية فعلية، أن تكون هذه الشهادة له الصادرة في هذه الواقعة الخاصة أن يكون فيها موضع ماذا؟ موضع تهمة. هل سيأتي تحقيقها؟ يبدو أن المهم في محل الكلام هو ماذا؟ هو الدليل الأول اللي هي معتبرة السكون، دلالتها على محل الكلام واضحة مضافة إلى ماذا؟ إلى الإجماع والاتفاق فيما بينهم على رد شهادة العدو للعداوة الدنيوية. ثم بعد الفراغ عن رد شهادة العدو على عدوه، حينئذ يقع بعضهم يعني بعض الفقهاء من المتقدمين أوقع كلام في أن شهادة العدو هل ترد مطلقا أو لا؟ فقط ترد إذا شهد على عدوه، وأما إذا شهد لعدوه لصالح عدوه فهل تقبل أو لا تقبل؟ هل تقبل شهادة العدو لعدوه أو لا؟ مطلق العدو ما دام هو عدو لا تقبل شهادته أصلا، لا على عدوه ولا لعدوه. الظاهر لا أنها تقبل، لا معنى من قبول شهادته لعدوه مو على عدوه. واضح. والسر في ذلك هو أن الأدلة التي استدل بها على عدم قبول شهادته الظاهر منها أنها تختص بما لا شهد شنو؟ على عدوه، ولا تشمل ما إذا شهد لعدوه. أما التهمة موضع الدليل الأخير للتناقض هذا، التهمة إنما تكون عندما يشهد شنو؟ على عدوه. وأما إذا شهد لعدوه واضح أن التهمة ترتفع بشكل واضح جدا. فإذا لا يمكن أن نقول أنه متهم في هذه الشهادة حتى نرد شهادته على أساس الاتهام. وأما مسألة الروايات، رواية السكونة ورواية معاني الأخبار، بل حتى رواية الخاص اللي هو الأدلة الباقية المتبقية، الظاهر أن رد الشهادة في هذه الروايات بالشحنات رد شهادته واضح أن الذي يخرج منها عرصا، يعني عندما يشهد شنو؟ على عدوه. عندما يشهد ضد عدوه هذا ترد شهادته. ما يفهم منها ماذا؟ ما يفهم منها الإطلاق أن العدو مطلقان في رد شهادته حتى إذا شهد شنو؟ لصالح عدوه. وإنما الذي يفهم بمناسبات الحكم والموضوع عندما يقال الخاص لا تقبل شهادته فيها على خصم، الخصم لا تقبل شهادته بجميع الإطلاق. بالشحنات رد شهادته كما هو الموجود في الروايات، بالشحنات رد شهادته، بغمز على أخيه رد شهادته مثلا. هذه حتى إذا كانت مطلقة، وقد يقال مثلا لأنها مطلقة وتدل على رد شهادة العدو مطلقا، لكنه مناسبات الحكم الموضوع في هذه الأدلة تحتم علينا أن نحصرها ونحصرها على خصوص ماذا؟ إذا شهد على عدوه، ولا تشمل ما إذا شهد لعدوه. والسر في ذلك هو هذا، أن العرف يفهم من هذه الأدلة أن الرد قائم على أساس نقطة شنو؟ نقطة الاتهام والتهمة، على أساس نقطة الاتهام والتهمة. لماذا ترد شهادة العدو؟ لأن شهادته على عدوه موضع شنو؟ موضع تهمة. من الواضح أن هذه الثمة ترتفع عندما يشهد ماذا يعجب إليه. وهكذا الخاصم عندما يقاتل الخاصم ترد شهادته، يفهم من ذلك أن الخصومة توجد التهمة، وعلى هذا الأساس يكون موجبا من لعدم قبول شهادته. فإذا شهد لصالح خصمه ترتفع هذه السنة هذه التهمة. فالظاهر بمناسبات الحكم الموضوع أن هذه الأدلة لا بد يعني ليس فيها قابلية الدلالة على عدم الرد شهادة العدو مطلقا، بل هي تختص بما إذا شهد على عدوه ولا تشمل ما إذا شهد لعدوه. هذا تمام الكلام في مسألة 87. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة 88. مسألة 88 يقول تمنع القرابة من جهة لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة. القرابة من جهة النسب لا تمنع من قبول ماذا؟ من قبول الشهادة. فالظاهر أن هذا أمر مسلم بينهم ولا خلاف فيه بينهم، أن القرابة لا تمنع من قبول الشهادة، مجرد أن هذا قريبة هذا لا يمنع من قبول شهادته. ويدل على ذلك بقطع النظر عن الاتفاق والإجماع وأمثاله هو روايات مروية في الباب 26 من نفس الأبواب المعروفة من كتاب الشهادات. روايات كثيرة، الحديث الأول هي صحيحة للحلبي، قال تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه. الحديث الثالث في الباب نفسه صحيحة للحلبي أيضا لكن مروية بطريق آخر، أو رواية ثانية للحلبي ما أريد أقول رواية واحدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه فقال تجوز. ونفس الرواية رواها أبو بصير، رواية صحيحة لأبي بصير مروية نفس هذه الرواية. الحديث الرابع موثق لسماع سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه قال نعم. وغير من الروايات التي يمكن ذكرها في هذا المقام. هذه الروايات معتبرة سندا بلا إشكال، الاستدلال بها يكون بهذا الشكل لأن هذه الروايات وإن كان موردها مرتبة خاصة من القرابة، مرتبة عالية من القرابة، مرتبة أكيدة من القرابة، وهي الوالد والولد، الولد والوالد، أخ وماذا وأخوه، وهي مرتبة عالية من القرابة. فكيف نستطيع أن نفهم منها رد شهادة أن القرابة بمرتبة أقل من ذلك ثم أيضا لا تمنع من ماذا؟ لا تمنع من قبول شهادة من قبول، كيف نستدل بها على قبول شهادة ابن الأخ لعمه أو ابن الأخت لخاله أو الخال لابن أخته وهكذا، كيف نستدل مع أن موردها لا موردها قرابة من درجة معينة. هذا يعني هذا الشيء في الاستدلال يمكن تجاوزه لأن نستدل بالأولوية ونرجع إلى نفس نقطة الاتهام والتهمة. يعني عرفان يقال إذا كانت القرابة بمرتبتها الشديدة الأكيدة لا تمنع من قبول الشهادة، فتقبل شهادة الوالد في حق ولده مع أنها مرتبة شديدة من القرابة، فلأن لا تمنع من قبول شهادة في القرابة الغير الأكيدة والتي بمرتبة واضحة من باب شنو باب أولى. النقطة هي ماذا؟ هو فهم التهمة والاتهام، أن قبول شهادة هذا بالرغم من وجود تهمة بمرتبة معينة مع ذلك هي تقبل شنو تقبل الشهادة، وهذه المرتبة من التهمة بالنسبة إلى أبناء العمومة وأبناء الخولة وجود المرتبة شنو أضعف كما هو واضح. فإذا كانت التهمة بتلك المرتبة الشديدة بين الوالد والولد لا تمنع من قبول الشهادة، فالتهمة بمرتبة أضعف منها بين أبناء العمومة وأبناء الخولة وهكذا، هذه من باب أولى أن تكون مانعة من قبول ماذا؟ من قبول الشهادة. النقطة هي هاي، أن فهم العرفي حتى ماذا على أن كأنه يفهم من ذلك أن المسألة مثل التهمة، لماذا ترد شهادة هذا لذلك متهم؟ هنا تهمة موجودة لكن بالرغم من ذلك قبل شهادته، وتهمة بمرتبة عالية، فقبول شهادة من هو أقل في هذه الدرجة من المنطرابة يكون من باب أولى. باب أولى مو مقصود الأولوية القطعية الجزمية، وإنه استظهار عرفي من الدليل، فيمكن الاستدلال بها على ذلك، تأتي تكتشفنا إن شاء الله. وصلى الله على محمد.